الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فنكمل درسنا في قصص الأنبياء وبلغنا قصة لوط عليه السلام بلغنا قول المؤلف حفظه الله في قول لوط لو أن لي بكم قوة. قال المؤلف نفع الله بنا وإياه لو أن لي بكم قوة. قال الله تعالى حكاية عن لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فيها قولان للمفسرين. القول الأول إنه يخاطب الملائكة الضيوف لما حوصر في بيته وأراد قومه أن يكسروا الباب عليه، التفت إلى ضيوفه وقال لو أن لي بكم قوة لكنت منعتهم. القول الثاني أنه كان يخاطب قومه وقال صلى الله عليه وسلم ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني الله عز وجل. قال الله تعالى لأمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. طبعا القول الثاني هو الأصح بإذن الله جل وعلا، القول الثاني هو الذي عليه أكثر أهل العلم. قال الله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. حاول لوط صلوات الله وسلامه عليه أن يستثير في قومه النخوة فقال فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. والخزي هو فضح الإنسان أمام الناس. أليس منكم رجل رشيد واحد فقط يمنع القوم يردهم يدافع يتكلم؟ وهذا يدل على أن المجتمع كان فاسدا كله. أليس منكم رجل رشيد؟ وهو كما قيل تجاب لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. والغريب أن أولئك الضيوف مع هذا الحديث الذي كان يدور بين لوط وقومه والخوف الذي اعترى لوطا صلوات الله وسلامه عليه وقوله هذا يوم عصيب وقومه يطرقون عليه الباب أولم ننهك عن العالمين سلم إلينا هؤلاء الرجال فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. والضيوف في منتهى الهدوء لا يهتمون إلى ما يجري بين لوط عليه السلام وقومه صلوات الله وسلامه عليه وكأن الأمر لا يعنيه. وهنا التفت الضيوف إلى نبي الله لوط وقالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك. اطمأن. ولذلك كلما ضاق الأمر واشتدت المحنة جاء الفرج من الله، بل يأتي الفرج كالغيث ينزل على الأرض بعد أن اشتدت حاجتها إليه. وفي الآية الأخرى قالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. وهنا فائدة أخرى في قوله أن الفرج يأتي كالغيث وأن الفرج كلما اشتدت المحنة جاء الفرج. هنا فائدة في ذلك أنه يقال في كل محنة منحة، في كل محنة منحة، وفي المحن منح، علمها من علمها وجهلها من جهلها. أيضا الله جل وعلا يقول إن في العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا يغلب عسر يسرين أبدا، لا يغلب عسر يسرين. نزول العذاب على قوم لوط. واعلموا أيها الأحبة أن المحنة إذا نزلت بالعبد فإن الفرج سيأتي وهو قريب وأنت لا تعلم، ولكنه يأتي حتى يبلغ الضيق عنق الزجاجة. وقد يبلغ الضيق بك مبلغا تظن أنه عنق الزجاجة وليس هو عنق الزجاجة، هناك ضيق أكبر. ولذلك كلما اشتد صبرك واشتدت ثقتك بالله كلما كان الفرج عظيما أعظم مما تتخيل وتتصور. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا. هل يجوز أن نقول نسأل الله أن يصبرنا؟ ها؟ يجوز؟ قد ذكرت هذه المسألة قبل ذلك. من يقول يجوز؟ لا يجوز ليس شيخ يسري. أحسنت. جاء عند الترمذي النهي عن الدعاء بالصبر، لأنك إذا قلت اللهم صبرني كأنك تستدعي البلاء ليصبرك عليه، فإذا لم تكن مبتلى بشيء فلا تقل اللهم صبرني، وإنما إذا وقعت في البلاء فإنك تقول صبرني يا رب. إذا كنت بالبلاء لقول الله ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نزول العذاب على قوم لوط لما حاولوا كسر الباب والدخول عليه، خرج إليهم جبريل صلوات الله وسلامه عليه فضرب وجوههم بطرف جناحه فطمس أعينهم فصاروا يتدافعون ويصطدم بعضهم ببعض بالجدر لا بالجدر لا يدرون أين يذهبون. ثم رجعوا إلى بيوتهم وعددوا لوطا وقالوا نأتيك غدا. انصرفوا وهدأت الأمور واطمأن نبي الله لوط صلوات الله وسلامه عليه. قالت له الملائكة فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. وهنا قولهم أليس الصبح بقريب ذكر أن لوطا صلوات الله وسلامه عليه بعد هذه المحنة الشديدة قالت له الملائكة فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. قال لهم لوط فالآن خلاص. لوط يئس منه قال ليش الصبح الآن يلا خذوهم الآن فالآن. فقالت له الملائكة أليس الصبح بقريب؟ لأن الأمر ليس بيد الملائكة فهم رسل الله والأمر لله من قبل ومن بعد. وفي قوله تعالى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فيها قراءتان، القراءة الأولى بالفتح إلا امرأتك فيكون الاستثناء منقطعا والمعنى فأسر بأهلك إلا امرأتك اتركها. القراءة الثانية قراءة الضم إلا امرأتك فيكون المعنى إلا امرأتك فلتلتفت فتكون بدلا من أحد، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فلتلتفت فأخذت. والمشهور أنه خرج بأهله وخرجت معه امرأته، هذا هو المشهور أنه خرجت معه امرأته. قراءة الضم، قراءة الفتح استثناء منقطع معروف، الاستثناء منه استثناء متصل واستثناء منقطع. الاستثناء المتصل متصل ما قبله بما بعده، عرفت؟ والاستثناء المنقطع استثناء يفصل عن هذا عن هذا أصلا، كقول الله جل وعلا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود في الجنة. فالاستثناء هنا منقطع، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض هذه في الجنة، وقوله ما دامت السماوات والأرض هذا لأن العرب كانوا إذا أرادوا بشيء أن يطول قال ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، استثناء منقطع أي أنه لا أحد يخرج من الجنة لا يخلد فيها إلا أناس الذين كانوا في النار فدخلوا إلى الجنة، عرفت؟ هذا موضوع آخر. فإن بينما الآية التي بعدها استثناء متصل في أهل النار خالدين فيها ما دامت سماوات الأرض إلا ما شاء ربك، هنا استثناء متصل. فإن الاستثناء يستثنى من أهل النار، من أهل النار من يخرج من النار، ولذلك كان الاستثناء منهم. بينما أهل الجنة الاستثناء ليس من أهل الجنة، منقطع ناس آخرين غير الذين خلدوا، فهمت؟ فهنا في قول إلا امرأتك أي أن إلا امرأتك اتركها، هذا استثناء منقطع. فلو كان الاستثناء غير منقطع لكانت بالضم إلا امرأتك أي خذها معك، فإنك ستأخذها معك وستلتفت، فهمت؟ أعيد القراءة، القراءة الأولى بالفتح إلا امرأتك فيكون الاستثناء منقطعا والمعنى فأسري بأهلك إلا امرأتك اتركها، هذا الفتح. أما الضم إلا امرأتك، فيكون معنى الآية استثناء متصل إلا امرأتك فلتلتفت، فتكون بدل من أحد، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، هنا موقعها بدل، والبدل يأخذ حكم المبدل، المبدل أحد، فهمت؟ إلا امرأتك بدل من أحد، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فلتلتفت، فإنها ستلتفت فأخذت. والمشهور أنه خرج بأهله وخرجت معه امرأته، ثم لما كانت الصيحة التفتت امرأته فأخذت مع قومها، ولكن قراءة الفتح هي الأشهر، وإن كان الأشهر في القصة أنها خرجت، والأشهر في القراءة قراءة الفتح، بدليل قول الله تبارك وتعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، وامرأة لوط ليست من المؤمنين ولم تخرج معهم. إذن هذا يظهر منه أنه قراءة الفتح، أي فأسر بأهلك إلا امرأتك لا تسري بها، لا تسري بها، لا تأخذها معك. وجاء في آية أخرى: ولا يلتفت منكم أحد، ولم يذكر المرأة، فدل على أن المرأة لم تخرج أصلا مع لوط، بل بقيت مع قومها لما أراد أن يهاجر من البلد، قالت: لا أريد أن أخرج معك. وهذا أيضا من خيانتها له، لأنها على دين قومها قبحها الله. قال الله عز وجل: فلما جاء أمرنا، أي بعد أن خرج لوط. إذا الشيخ يرجح ماذا؟ قراءة إيش؟ قراءة الفتح بمعنى الاستثناء المنقطع، وأنها اجلس، ستجلس هي، وهذا المعنى أقرب، وهذا المعنى أقرب في التفسير للآيات التي ذكرها: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، وهي ليست من المؤمنين. وقوله جل وعلا: ولا يلتفت منكم أنتم أحد، وهي ليست منهم، لقول الله في سورة، لقول الله جل وعلا عن نوح: يا نوح إنه ليس من أهلك، فهي ليست منهم، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة: إنه عمل غير صالح. قال الله عز وجل: فلما جاء أمرنا، أي بعد أن خرج لوط وخرج معه أهله وهن بناته، قال الله عز وجل: جعلنا عاليها سافلها. ولذلك سميت المؤتفكة، أي التي قلبت رأسا على عقب. قال: جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، والسجيل هو الحديد السديد منضود، أي حجارة وراء حجارة، حجارة وراء حجارة، وهذا معنى منضود، مسومة عند ربك، على كل حجر اسم رجل منهم. قال الله عز وجل: وما هي من الظالمين ببعيد، أي من ما هي ممن فعل فعله. ما تفسير قول الله جل وعلا: ما هي من الظالمين ببعيد؟ تفسيرها: هي ليست من الذين فعل فعلهم ببعيد، قد يصيبهم ما أصابهم. والعجيب أن البحر الميت في الأردن يقال أنه هو أصلا مكان قوم هؤلاء، قوم المؤتفكة، هذه المؤتفكة، هذا المكان. والعجيب أن الشواذ في العالم، شواذ العالم الآن، كثير من الجنس الثالث والعياذ بالله أصبحوا يحجون في يوم معين إلى هذا المكان، يتذكرون أسلافهم. انظر إلى انتكاسة الفطر، انظر إلى انتكاسة الفطر، نسأل الله العافية. وابن القيم في كتاب الداء والدواء يقول: من يفعل هذا الفعل غالبا أن الله لا يتوب عليه، غالبا لا تكتب له توبة ولا تيسر له، غالبا. ولكن قد يتوب، نعم قد يتوب ويؤوب وينفع الله به. كيف فعل الله جل وعلا به؟ قيل إن جبريل صلوات الله وسلامه عليه رفع القرية كلها عن وجه الأرض بجناحه حتى بلغ بها السماء الدنيا، وسمع أهل السماء الدنيا نباح الكلاب وصياح الديكة، ثم قلبها ثم جاءتها الحجارة. ولذلك قال الله عز وجل: والمؤتفكة أهوى، أي رفعها ثم أهوى بها إلى الأرض. وقوله جل وعلا: وما هي من الظالمين ببعيد، ما المقصود به؟ فيها تفسيران. المعنى الأول أي أن هذه الفعلة بقوم لوط ليست ببعيدة على من يفعل مثل فعلهم، لنفعلن بهم كما فعل بقوم لوط. والمعنى الثاني أي القرية من الظالمين ببعيد، القرية من الظالمين ببعيد، كما قال الله عز وجل: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها. يعني هذه القرية ليست بعيدة من الظالمين، بل يرونها ويعرفونها ويعرفون ماذا حل بها. وكلا المعنيين صحيح، هذا يسمى من باب اختلاف اختلاف التنوع، هذا يسمى من باب اختلاف التنوع. حكم تسمية فعلهم الخبيث باللواط، هل يجوز أن نقول إن ما فعله قوم لوط لواطا كما يسميه كثير من الناس؟ الصحيح أن هذه التسمية خطأ، هذا على قول المؤلف، يقول الصحيح أن هذه التسمية خطأ. وكان شيخنا أبو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى ينكر هذه التسمية ويقول من الخطأ أن نسميه لواطا، بل نسميه كما سماه الله تبارك وتعالى ونقول عمل قوم لوط وكما سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن تنسب إلى لوط، أن تنسب إلى لوط فهذا خطأ، خطأ من حيث اللغة وخطأ من حيث الشرع، بل وخطأ من حيث العقل. أما خطأها من حيث اللغة، لأن اللواط في اللغة الإصلاح، لاط يلوط لوطا أي أصلح الشيء. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة عندما تقوم أول من يصعق رجل كان يلوط حوضه، أي يصلح حوضه، وهذا الحديث في صحيح مسلم. ثم كذلك اسم لوط اسم طيب أي المصلح، المصلح. وعندما نقول هذا لوطي أو هذا يلوط أو هذا لواط، هذا مثل تسمية الخمر مشروبات روحية أو الربا فائدة، بل اللواط الإصلاح في اللغة واللوطي المصلح. وأما الخطأ من حيث الشرع، هل أقول من حيث الشرع ولا من حيث الشرع أو من حيث الشرع؟ ها؟ ماذا نقول شيء؟ يقول هي تنطق حيث وحيث وحيث حيث ايش وحيث. انت سمعت يا مستشفى ابن عثيمي؟ اي نعم. الصحيح والله اعلم، والذي اخذناه من علماء اللغه من مشايخنا، حيث دائما مبنيه على الضم، لا تأتي على الفتح ولا على الكسر أبدا، حيث دائما، وإذا جاءت بعد إن فإنه يجب أن تكسر. شكلها في الكلام ولا قال ممكن؟ إذن هذا بحث جيد. ينقل لنا الشيخ، نسيت اسمك الشيخ، إيش حسب الشيخ، حسب ولا حسب؟ حسب. طيب أقول حسب ما قال الشيخ حسب، خلاص، أنه سمع الشيخ ابن عثيمين يقول ممكن أن تنطق حيث وحيث، وأنا الذي أخذته عن جميع مشايخي في اللغة العربية أنها مبنية على الضم دائما، فلعلنا نبحثها. من يأتي بها عشر؟ ائتي بها، هل تكون حيث وحيث ولا لا؟ خلاص. قال: وأما الأسبوع القادم إن شاء الله. وأما الخطأ من حيث الشرع، لأنه ينسب هذا إلى لوط، ولوط بريء من ذلك، بل هو الذي كان ينهى عن هذه الفعلة الشنيعة فصارت تنسب إليه. وأما الخطأ من حيث العقل، أنت الآن هل تأنف أن يقال لك محمدي؟ لا تأنف، بالعكس تفرح أن يقال لك محمدي، أي أنك تابع لمحمد صلوات الله وسلامه عليه. ولكن يأنف الكثير أن يقال له لوطي، أي نسبة إلى لوط أو نسبة إلى اللواط، بل نسبة إلى لوط كما يقال عيسوي وموسوي وإبراهيمي. فالصحيح أن تسمية هذا الفعل السميع لواطا خطأ، بل جاء في الحديث: من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط. ولم يقل من رأيته يلوط أو يلاط به، فهي خطأ من حيث اللغة وخطأ من حيث الشرع وخطأ من حيث العقل كذلك. وللأسف غلب علينا ما يطلقه العوام، فينبغي لطالب العلم أن ينتبه وأن يعلم الناس أن هذا خطأ. حتى الحين بعد المعلومة، حتى لو بعد المعلومة، ماذا لو قلت لك تعال يا لوطي؟ تزعل ولا ما تزعل؟ تزعل، لأنها في العرف أصبحت كلمة شنيعة. فلا تذهب للناس وتقول لهم تعالوا يا لوطي يا حبايبي، خلاص. ماذا تقول؟ تقول لهم انتبه، أنا أتكلم باللغة العربية، اللوطي هو المصلح. فيقولون أنت وأبوك وجدك، فانتبه. ليس، ولذلك بعض طلاب العلم كان جالس مع أحدهم فقال له مرحبا بجرثو، بإيش؟ لا، مرحبا بصعلوك المدرسة. صعلوك عندنا أنه إيش؟ لا شيء، ولكن يأتي الصعلوك في اللغة العربية الشديد القوي. وأيضا سمعت ولا أضبطها الآن، أن أحدهم قال مرحبا بجرثومة المكان، والجرثومة هو الشيء العظيم، الشيء القوي الذكي، عرفت؟ هذا إن صح، أنا لم أراجعها حقيقة. الشاهد لا نأتي بالغرائب ونقول للناس، ولكن نصحح للناس. إذا سمعت واحد يقول هذا لوطي أو كذا، قل لا يجوز كما سمعت. وهذه فائدة جليلة في هذا اليوم. انتشار الفواحش، من نظر في واقع الناس اليوم يجد أن الليلة تشبه البارحة، وقد انتشر هذا الفعل الآن في كثير من المجتمعات، ويذكر هؤلاء الشواذ جنسيا في إحصائياتهم أن عددهم يبلغ 600 مليون شخص حول العالم. يفتخرون الآن على وجه الأرض بأنهم شواذ جنسيا والعياذ بالله. وهذه بعض الإحصائيات، 64% من المصابين بمرض الإيد هم من هؤلاء الشاذين جنسيا. بل عجيب أني رأيت أنا في مواقع الدردشة أن بعضهم هم يسمون أنفسهم موجب وسالب، فالموجب هو الذي مصاب بالمرض، والسالب هو الذي لم يصب بالمرض، فينشرون رسائل بينهم. أنا رأيتها في مواقع الدردشة، رأيت ذلك، فأنا استغربت ما هو موجب وسالب. فسألت أهل الكمبيوتر، طبعا عندنا هنا في المسجد بروفيسور في الكمبيوتر، الشيخ أيمن، هذا متخصص، بسم الله عليه، أسأل الله أن يحفظ وأن يبارك فيه، قولوا آمين، وأن يجزاه عنا خيرا، قولوا آمين. أقول سألت من هو مثل أيمن ففهمني، أنا لم أكن أفهم، لأن الرسائل تأتي تقول ما حكم أن يذهب إنسان سالب يبحث عن واحد موجب، أنا من يفهم السالب وموجب أصلا. فسألت فأخبروني الناس بذلك، فيبحث السليم عن واحد مريض ليذهب فيفعل ما هو الفاحشة ليكون مريض مثله. فهم عندهم أصلا المصاب بهذا المرض، عندهم هذا مميز. انتكاسة فطرة ولا لا؟ فكرة حتى العقول، يعني أنت من مريض يريد أن يكون مريض ليه؟ ليكون عندهم هذا إيش؟ هذا من أهل الدرجات العلى، من أهل الدرجات العلى في هذه الفاحشة والعياذ بالله. 60% من هؤلاء مصابون بأمراض جنسية أخرى كالهربس وغيره. متوسط أعمارهم من أعمار غيرهم هم أقل عمرا من غيرهم من الناس ب25 سنة، أي يموتون، متوسط الأعمار أنهم يموتون قبل الناس. متوسط وفياتهم ب35، يموتون في عمر 35، والعياذ بالله، والحمد لله رب العالمين، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، قولوا آمين. عدد الزيجات الرسمية بين رجل ورجل بلغت 1000 زواج رسمي. والعجيب أني لما ذهبت إلى تونس في السفرة الأخيرة، يعني أخبروني عن امرأة هناك وروني يعني مواقعها وأماكن تواجدها. قالوا هذه المرأة دعت في البرلمان إلى الزواج المثلي، فالناس ما هم فاهمين الزواج المثلي. فقال لها الشيخ الذي يناظرها، قال نحن عندنا عادتنا اسم الشيخ محرز، أسأل الله أن يوفقه، رجل عجيب في الدعوة، يقول قلت لها نحن عندنا أننا لما نأتي نخطب نقول أتينا بابننا لبنت الحسب والنسب، نريد أن نخطبها لابننا. قال يعني أجيب ابني عند ابنك وأقول أتيت بابني ليخطب ابنك ابن الحسب والنسب ليتزوجوا بعضه. قال الناس ما هم كانوا فاهمين، فلما فهموا ثارت تونس عليها. قالوا أما الذين يعيشون ذكر مع ذكر بدون ورقة فهم 3 ملايين، ولا تحسبوا أن هذه في العالم الغربي، هم مسكوا قبل 4 أشهر في 5 مليون في الخالدية هنا مسكوا وكر فيهم من هؤلاء الشباب متزوجين مع بعض عايشين حياتهم، نسأل الله العافية. أنتم تضحكون لأنكم فطركم سليم، نسأل الله العافية. ومسكوا في مصر قبل سنة مسكوا باخرة سفينة رايحة تتمشى في الإسكندرية، مسكوها كلهم ذهبوا يحتفلون كان عيد ميلاد أو عيد زواج رجل على رجل، فكانوا كلهم في الباخرة من هؤلاء مسكوهم، نسأل الله العافية والسلامة. وأغلبهم ينتكسون حتى في الفطرة فيعبدون الشيطان، يصيرون عبدا للشياطين. ها نعم والله لو بيدي أم فيهم ومن في أبوه كمان. نعم أنا أقول هؤلاء إذا مسكوا ويعني وإذا ثبت الجرم عليهم لابد أن يكونوا عبرة لغيرهم، يقتل. نعم وهذا حكم الشرع. ها لا مش هيبطل، مش هيبطل والعياذ بالله. وأما الذين يعيشون ذكر ما ذكر بدون ورقة فهم 3 ملايين، هذه انتكاسة بالفطرة لا شك، بل إن هذا الفعل تعافوا حتى الحيوانات، وقد ذكر أن الحيوانات لا يمكن أبدا أن ينزو ذكر على ذكر، وقد ذكر الجاحظ أنه لم يعرف في الحيوانات أنه ينزو ذكر على ذكر إلا في الحمير والخنازير، فهي التي فيها ينزو الذكر على الذكر، أما في غيرها من الحيوانات فلا ينزو الذكر على الذكر. حكم من وقع في هذه الفاحشة، حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع من الصحابة وغيرهم أن من فعل هذا الفعل يقتل بالإجماع، وإن كانوا قد اختلفوا في صفة القتل. فنقل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال يرمى من شاهق كما فعل بقوم لوط، رفعت قريتهم ثم أهوي بها. وقال علي يهدم عليه حائط، يهدم عليه حائط. وقال ابن عباس يقتل بالحجارة، الفاعل والمفعول به رجما كما يفعل
الحمد لله
كما يفعل بالزنا. يقول ابن القيم رحمه الله وهذه الجريمة أشنع من الزنا، لأن وطئ من لا يباح بأي صورة من الصور أشد عند الله من وطئ من يباح في بعض الصور، لأن هذه الزانية قد تتوب ويتوب ويتزوجها ويجوز له أن يطأها، لكن بأي حال من الأحوال لا يجوز أبدا أن يطأ رجل رجلا. الدروس والعبر المستفادة من قصة لوط: أولا شناعة جريمة قوم لوط، ثانيا إذا انتكست الفطرة فإنها ترى القبيح حسن والحسن قبيح، وتصير الجريمة أمرا مألوفا. وفي البلدان الإسلامية يوجد انتكاسة فطرة، وإن لم تبلغ هذا فإنك ترى في بعض البلدان الإسلامية نسافر إليها فيرون الذي يقصر ثوبه ويطلق لحيته أنه متخلف، هذه انتكاسة في الفطرة، لأن هذه الفطرة، هذه الفطرة. وتجد أن من انتكاسة الفطرة أنهم يرون المنقبة أنه تخلف، بل يرون المتغطي غطاء كامل من غير نقاب أن هذه ولا شيء، هذه انتكاسة فطرة، ويرون لبس الواسع تخلف ولبس الضيق حضارة، ويرون الزهد في الدنيا وترك الدنيا انتكاسة فطرة، يرونه تخلف، هذه انتكاسة فطر يا إخوة. كثير يوجد انتكاسات فطرية، بل من انتكاسات الفطر اللي ما عنده تلفزيون يعتبر ايش؟ تخلف، مع أن هذا الأصل، الأصل أن لا تدخل هذا الجهاز أصلا في بيتك، وكلنا أدخلناه، كلنا أدخلناه، ولكن نسأل الله أن نهذب، أن نهذب القنوات ونخرج ما فيها محرم. وأنا في بيتي لا أدخلت الدش، ولكني أخرجت منه جميع القنوات المحرمة، ولم أبقي إلا القنوات التي قل ضررها بإذن الله والإسلامية. فجلست مع أولادي أمس، بناتي، فقلت لهم ما رأيكم نخرج نهائيا يا بنات؟ والوالدة، فرأيت عجبا، قالوا يا بابا أصلا نحن ما نتفرج عليه. قلت ما تتفرجوا على أنا أفلام كرتون يعني؟ قالوا ما في وقت يا بابا، خرجه طلع ما في وقت. فنحن نرجع من المدرسة نذاكر القرآن، نروح الحلقة، نرجع المغرب، نحل الواجب، نتعشى فهذه نعمة، نسأل الله جل وعلا من فضله، قلوا آمين. وأسأل الله أن يعينني وإياكم على إخراج هذه القنوات من بيوتنا التي سببت انتكاسات فطر، بل ذوبت الثوابت يا إخوة عند الناس. هذه مسابقات الغناء والمسابقات الثقافية، مسابقة في رمضان من يربح المليون، كلنا نظرنا إليها، إن لم يكن في بيوتنا في بيوت أهلنا. إن يجلس المذيع مع وحده والرجال في المسرح رجال ونساء رجال ويشجعون، هذه أصلا تذوب المبادئ عند الأطفال، أنه لا حرج أن نجلس رجل ومرأة مع بعض. حتى ذابت مسألة الاختلاط، وأصبحت مسألة اللي يتكلم الآن في الاختلاط متخلف حقيقة، حتى عندنا هنا اللي يتكلم أصلا في الاختلاط وشروط الاختلاط وما الذي يجوز وما الذي يحرم متخلف. ليش؟ كلها انتكاسات فطر، نسأل الله. ولذلك في آية أنا تؤرقني جدا في القرآن، هذه الآية والله إن بعض الأحيان يا إخوة قد أجلس ليلة كاملة أفكر فيها، ليلة كاملة جالس أفكر في قوله جل وعلا: وما بدلوا تبديلا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وإيش؟ وما بدلوا أبدا، لا يبدل من سنة محمد شيء صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا ذلك، نسأل الله أن يهدينا، قلوا آمين. ثالثا صبر لوط صلوات الله وسلامه عليه على قومه، وأزيد عليه على امرأته، ما أصبر لوط على امرأته، وما أصبر نوح على امرأته، وما أصبر الأنبياء. رابعا اللجوء إلى الله عندما قال: أو آوي إلى ركن شديد. إذا قلنا إن أو بمعنى بل، أي للإضراب، بل آوي إلى ركن شديد. خامسا سقوط الأخلاق سبب لنهاية المجتمعات، كما قيل: إن الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وأنا أقول أي مجتمع اجتمعت فيه ثلاثة أمور يسقط: قاعدة، سنة كونية. أي مجتمع اجتمعت فيه ثلاثة أمور لا بد أن يسقط: ذهاب الأخلاق، الظلم، الكبر. أي أمة اجتمعت فيها هذه الثلاثة تسقط. وأتحداك أن تنظر إلى أي أمة من الأمة التي ذهبت وسقطت إلا وقد اجتمعت فيها هذه الثلاثة. اقرأ التاريخ، ساءت الأخلاق، تكبروا على غيرهم، ظلموا، سقطت. حتى الدولة الأموية، حتى الدولة العباسية، حتى الدولة العثمانية، أبدا، حتى الدول الكافرة، دولة كسرى، دولة قيصر، أي دولة كانت مملكة وسقطت ابحث في هذه ستجدها، تجدها طاحت. الأندلس كيف ذهبت إلا بهذه الثلاث؟ سادسا، أن قوم لوط لم يسبقوا في هذه الفاحشة، فهم أول من أظهر هذه الفاحشة، أول من أظهر هذه الفاحشة هم. قال الله عز وجل: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. والعجيب أنهم أول من أتى بهذه الفاحشة، أكيد أن فيهم أول من فعلها، صح؟ صح ولا لا؟ هؤلاء الذين فعلوها أول ناس لهم وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيء. فكل من فعل هذه الفعلة وزره على أول من فعل، على قوم لوط. سابعا، كرم لوط ورعايته لضيوفه ومدافعته عنهم صلوات الله وسلامه عليه. ثامنا، أن الزوجة لا شأن لها بزوجها إذا كانت على دين يخالف دينه، بل إن هذا لا يراعى عند الله تبارك وتعالى، بل الرعاية عند الله عز وجل للمؤمنين. ومنها فائدة، أنك لو تزوجت نصرانية أو يهودية يجوز لك أن تحبها وأن تعيش معها، أن تحب حب إنساني، حب إنساني، خلاص، وتغار عليها وتحبها، ولكن تدعوها إلى الله سبحانه وتعالى. فإن لم تتبعك على دينك فهي خائنة وإن بقيت معك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم، ولكن لا تتزوجوا نصرانية ولا يهودية، لأن فيهم شرك. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. أسأل الله، إن هذا حديث ضعيف، أن من فعل هذه الفعلة اهتز عرش الرحمن عليه غضبا، هذا حديث لا يصح. ولكن حديث اللعن وارد، لعن الله من فعل فعل قوم لوط. وهناك من الأحاديث التي ترهب من هذا الفعل الكثير. طيب، أحد عنده سؤال؟ لأني أظن أن صوتي سينقطع خلاص. هل أين مكانها؟ قيل أنها كانت جهة الشام، وقيل أنها الآن في منطقة في الأردن. وأكثر أقوال المفسرين من الإسرائيليات، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أن موقعها البحر الميت، موقعها البحر الميت، والله أعلم. فأخذناها في الدرس الماضي، ما حضرت. إبراهيم عم لوط، إبراهيم عم لوط عليه السلام. وقيل قرية سدوم نصها في، أحسن صدقت، وقيل أنها نصها في، يعني في فلسطين، ما في إسرائيل، هي في فلسطين، بس نصها في فلسطين ونصها في فلسطين، نصها في فلسطين ونصها في فلسطين المحتلة. أما إسرائيل ما في حاجة اسمها إسرائيل، دولة إسرائيل ما في، هذه دمّل طلع، والدمّل مصيره يخلع من جذوره إن شاء الله.